بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس الثاني من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وبدايتنا الآن كانت بالأمس ولله الحمد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، وكان الحديث عن شرف علم التفسير وعن عناية المفسرين رحمهم الله تعالى به وعن أحسن طرق التفسير. وقلنا إن هذا الدرس يمثل المرتبة الثانية، وهي أن يفسر القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثم ابتدأنا على بركة الله في الحديث الأول الذي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وتكلمت أيضا عن تعريف الوحي لغة واصطلاحا، وعن إطلاقاته في القرآن الكريم، وهذا ما يسمى عند أهل علوم القرآن بعلم الوجوه والنظائر. وتحدثت في ختام الدرس عن العناية بإخلاص العمل والاجتهاد فيه، وأن العلماء كانوا يستفتحون كتبهم بهذا الحديث العظيم، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. كما أن المفسرين رحمهم الله تعالى لم يكونوا ليغفلوا هذا الأمر، بل كانوا يؤكدون عليه ويحثون عليه ويذكرونه في ثنايا تفسيرهم، وبخاصة عند تفسير بعض الآيات، مثل ما ذكرته لكم في تفسير قول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأشرت أيضا في الدرس الماضي ولم يكن النص بين يدي، أن الإمام شيخ المفسرين الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة، وقد يعني أتيت بنصه كاملا هنا في هذا الدرس من باب الفائدة، لأني ذكرت شيئا من طرفي في عناية السلف رحمهم الله تعالى بإخلاص العمل. ذكر هذا عند تفسير سورة الأعراف عند قول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور، يعني جمع زائر، وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، وكان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه جزء من الآية في سورة الأعراف الآية رقم 55. وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا فرضي فعله وعمله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، والمقصود به زكريا عليه السلام. فعلى كل حال، صور عناية السلف رحمهم الله تعالى بإخفاء العمل والإخلاص والحث عليه هذا أمر كثير، وقد ذكرت في سيرة أبي رقية في سيرة أبي أيوب السختياني أنه كان إذا غلبته العبرة والخشية في مجلس رددها حتى لا يراه أحد، فإن غلبته أخذ بطرف ثوبه فجعله على وجهه وقال: ما أشد هذا الزكام، ما أشد هذا الزكام. كل هذا حرص منهم رحمهم الله تعالى على إخلاص العمل وعلى إخفائه لله تبارك وتعالى. نحن الآن وقفنا عند الباب الثاني، وحديث عائشة في سؤال الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحي، فنبدأ الآن على بركة الله تعالى. في أحد معه الصحيح ولا أنا أقرأ معك؟ طيب جزاك الله خير، استعن بالله. حدثنا عبد الله بن يوسف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللوالدين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أروة عن أبيه عن هشام ابن أروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارثة ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
هذا الحديث العظيم الذي سأل فيه الحارث بن هشام، وهو أخو أبي جهل، أخوه شقيقه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حارث بن هشام هذا أخو أبي جهل شقيقه، وهو ممن أسلم عام الفتح وشارك في فتوح الشام وفيها استشهد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من فضلاء الصحابة وأئمتهم. في هذا الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على إحدى حالتين، وهذا إذا كان بواسطة الملك وهو الذي كان ينزل عليه وجبريل عليه السلام روح القدس. أخبره أنه كان يأتي على حالتين، الحالة الأولى إما أن يأتي مثل صلصلة الجرس، وهذا هو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني أنه لما ينزل عليه وبهذه الحالة وبهذه الصورة يعني يفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي منه، وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما يقول، وهذا هو أشده. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، يعني في يوم بارد شديد، فيفصم عنه وإن جبينه عليه الصلاة والسلام لا يتفصد، يعني يتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام، وكان يعني عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح المسك، يعني كان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح المسك، ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن شدة ما يلاقي من نزول الوحي، والله جل وعلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون رحمهم الله قوله تعالى ثقيلا يحتمل أمرين وكلاهما صحيح، أما الأمر الأول فهو ثقيل في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر هنا في هذه الحالة أنه ينزل عليه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه الصلاة والسلام، وفي رواية عائشة رضي الله عنها حتى إن جبينه لا يتفصد عرقه، وكان في اليوم الشديد البارد ومع ذلك يحس بثقله وبحرارته وبشدته عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول، أو هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أنه ثقيل في أمانة القيام به، ولا شك هذا أمر أيضا عظيم، فإن القرآن في يعني القيام بالعمل به ومسؤوليته أمر عظيم وفيه الحساب. صحيح نعم هو شرف وعز لأهله وخير كما قال سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وصحيح القرآن ذكر وشرف وعز، ولكن ماذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ قال وسوف تسألون. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وسبب إيراد هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين خرج إلى مكة فلقيه نافع بن عبد الحارث، وكان هو أمير مكة، لقيه في عسفان، فقال عمر رضي الله عنه من تركت على أهل الوادي؟ فقال تركت عليهم ابن أبزى. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ عمر ما يعرفنا. قال مولى من موالينا. ف فقال عمر: تركت عليهم مولى؟ معروف أن مكة من حواضر الإسلام، بل هي من أعظمها. فقال نافع: أما إنه يا أمير المؤمنين قارئ للقرآن عالم بالفرائض، قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وفي رواية أخرى في غير صحيح الإمام مسلم: وإن ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. فلا شك أيها الإخوة أن القرآن يرفع الإنسان ويعلي شأنه، ولكن هنا المسؤولية والحساب عند الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في العلم والقراءة، وقد أقرأ الناس زمنا، وممن قرأ عليه ابن عامر قارئ الشام، روى عنه أنه كان يقول: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة. اسمع يا أخي المبارك هذا الأثر العظيم، يقول: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. يعني أنا إنسان، يعني أنا أعرف وأعلم هذا الحلال وهذا الحرام. قال: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأيها الإخوة كل إنسان يستحضر هذا الأمر. القرآن ثقيل، ثقيل كما قال المفسر في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وثقيل أيضا في أمانة القيام به والعمل به كما أمرنا ربنا جل وعلا، وكما حثنا على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهنا قال المفسرون: لم يذكر هنا الجار والمجرور في أي شيء يحكم ليكون عاما، ليحكم بينهم في أهم شيء وهو أمر العقيدة والتوحيد، في أمور الشرائع والأحكام، في الآداب، في الحلال والحرام، في كل شيء. منهج المؤمن أن يقول: آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. المهم أيها الإخوة أن هذه هي الحالة الأولى، الحالة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول القرآن. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت عليه تلك الآيات قال: كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي كادت أن ترض فخذي، من ثقل الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني لا شك أن هذا أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من هذا معاناة شديدة، ولا شك أن هذا يعني زيادة في قدره وعظما في حسناته عليه الصلاة والسلام. والمهم من هذا أنه كان يعي ما يقول، وهذا هو المؤلق. لقد يقول أحد: طيب يمكن من ثقله ومن شدته على النبي صلى الله عليه وسلم قد يفوته شيء. لا، حاشا وكلا، بل كان عليه الصلاة والسلام يعي ما يقول، والله جل وعلا قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الحالة الأولى أيها الإخوة. أما الحالة الثانية فهي أن يتمثل الملك في صورة رجل، أن يتمثل الملك في صورة رجل فيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئه ما أنزله من ربنا تبارك وتعالى. إذن هاتان حالتان. الحالة الثانية أيها الإخوة كما قلت أحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتمثل لي الملك وهو جبريل عليه السلام روح القدس السفير بين الله وبين رسله، فيكلمني فأعي ما أقول، فأعي ما يقول. وهذه هي الحالة الأولى، لأن العلماء ذكروا أن الوحي على نوعين: إما أن يكون بواسطة وهو بواسطة جبريل عليه السلام وله هاتان الصورتان، إما أن يأتي في مثل صلصلة الجرس وهذه أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتمثل له رجلا ويأتي في صورة البشر فيوحي إليه من كلام الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية أن يكون الوحي بغير واسطة، أن يكون الوحي بغير واسطة ولها صورتان. أما الأولى فهي الرؤيا الصالحة، فهي الرؤيا الصالحة. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. وقد قال العلماء رحمهم الله من المفسرين وشراح الحديث إن هذه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا للأنبياء من قبله، وقد ذكر هذا المفسرون في تفسير قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولكن لم يكن في هذا شيء من القرآن، لأن القرآن كان يقظة ولم يكن مناما، يعني ما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. لا، هذا أيها الإخوة مهم، يعني هذا أمر مهم يجب أن ننتبه له، أن الوحي كان يقظة ولم يكن مناما، لكن كان في بداية الأمر من باب تهيئة قلب النبي صلى الله عليه وسلم واستعداده لما سيوحى إليه من الله تبارك وتعالى، كان يرى الرؤيا الصالحة وتكون مثل فلق الصبح، فما يرى من رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. الحالة الثانية: الكلام من الله تبارك وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة يقظة لا مناما. وقد حصل هذا لموسى عليه السلام كما قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومثل تكليم الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وليس من هذا شيء في القرآن أيضا، وليس من هذا شيء في القرآن. وهذا هو المراد بقول الله تبارك وتعالى: أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب. المهم أيها الإخوة، كما قلت لكم، الوحي أمره عظيم، وكما قلت هو بطريقان: إما أن يكون بواسطة جبريل عليه السلام، وهذا هو الذي نزل في القرآن، إما أن يكون ثقيلا وهو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، وإما أن يتمثل له في صورة رجل فيوحي إليه بما نزل به من كلام الله تبارك وتعالى. والحالة الثانية: أن يكون بغير واسطة، إما أن يكون الصورة الأولى أن يكون في المنام في الرؤية الصالحة، وهذه نعم قد كانت النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة وتوطئة واستعدادا لما سيكون له بعد ذلك، ولم يكن من ذلك شيء من القرآن، لأن القرآن كان يقظة ولم يكن مناما. الأمر الثاني: أن يكون من الله جل وعلا من وراء حجاب، وهذا قد حصل لموسى عليه السلام في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والحالة الثانية يعني وما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من ذلك شيء في القرآن، يعني ما نزل شيء من القرآن من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل كان بواسطة جبريل عليه السلام. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا،
ننتقل إلى الباب الثالث، حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ونزول الوحي. نعم.
قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أروة ابن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح.
نعم، هو الحديث طويل، ولذلك سنأخذه جزءا جزءا. نعم، هذا كما قلت لكم في البداية: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل إلا جاءت مثل فلق الصبح. وبالأمس الحقيقة أنا تكلمت كلاما يسيرا حول تعبير الرؤى، وأن بعض الناس الحقيقة توسع في هذا الأمر، والأمر يحتاج الحقيقة إلى علم بالكتاب والسنة أولا، وإلى فراسة ودقة ومعرفة، والأمر الثالث أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان يعني أن يتوسع في هذا الأمر وأن تبنى عليه أيضا أحكام وقضايا. هذا يا إخوان ترى خطير، يعني بعض الناس تعبر له الرؤية أن فلان مثلا سرق مالك، فلان فعل فيك، ويبني عليه قضية ويبني عليه مسألة وتحصل عليه يعني مشاكل من أجل هذا الأمر. لا، هي الرؤيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي من المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له. لكن أن يكون الأمر حدا محدودا وتبنى عليها قضايا ومسائل هذا الحقيقة أمر لا يجوز. ولذلك نحن نقول دائما للذين يعبرون الرؤى يتقوا الله عز وجل، هي مسألة مبشرات لكن لا يبنى عليها أحكام، هذا من جهة. وأيضا لا يجوز التوسع والتعلق بها، لكن هي كما قال عليه الصلاة والسلام مبشرة، قد تكون موعظة للإنسان أيضا، قد يكون تنبيه له أن لا يقع في حرام، أن لا يتجاوز في أمر من الأمور، أن وأن، هذا نعم، لكن أن تبنى عليها أحكام ومسائل وقضايا، نتقي الله عز وجل في هذا الأمر. ونحن الحقيقة لا نقول لا أحد يعبر الرؤى، لا، هذا يعني مجال من أعطي علما وتقى وورعا، وهذه كل هذه ترى معينة على صدق التعبير، هذه كلها أيها الإخوة يعني عوامل معينة على صدق التعبير. إذا أعطي الإنسان هذا الأمر وكان في التوجيه وفي إرشاد وفي تبشير المؤمن فهذا حسن إن شاء الله تعالى. نعم. قالت ثم حبب إليه الخلاء. نعم.
ثم حبب إليه الخلاء وكان يحلو بغار هراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزي إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يلجئ إلى خديجة فيتزود لمثلها.
سبحان الله أيها الإخوة، يعني يقول العلماء ما السبب في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب له الخلاء؟ هذه تهيئة وتوطئة لما سيكون عليه الصلاة والسلام، وكان تعبده وتحنثه كما قال العلماء على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، يعني يتعبد الله بذكر بدعاء، الله أعلم ماذا كان، لكن هي تهيئة وتوطئة لما سيتحمل من مهمة هذه الرسالة وهذا الدين وإبلاغه للعالمين، فهذه أمر عظيم يحتاج إلى تهيئة وتمهيد، ولذلك كانت هذه تربية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عليه الصلاة والسلام كان يعاني، الآن غار حراء الصعود إليه يعني من صعد أو من رآه فيه مشقة كبيرة جدا، وما ذلك كان عليه الصلاة والسلام يذهب ويصعد ويرجع، عليه الصلاة والسلام يتزود من عند خديجة أم المؤمنين وهي زوجه أول نسائه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وعن بقية أمهات المؤمنين، كان يتزود ويذهب ويتعبد ويتحنث لله تبارك وتعالى في ذلك، مع أن للأسف الآن أن بعض الناس قد يعني يذهب إلى الغار ويصعد إليه ويتحمل المشقة، وهذا يعني خلاف السنة وليس فيه فضل ولا خير ولا غير ذلك، وبعض الناس قد يعني يجر على نفسه مشقة ويجر على نفسه يعني أمور لا تحمد عقباها، لا شك أن هذا غير صحيح ولم يرد فيه لا فضل ولا أجر، بل هو إلى البدعة أقرب، من يرى أن في فضل فهذا أعوذ بالله هذا ابتداع في دين الله عز وجل. كل إنسان يقول والله أصعد هذا الجبل أتمسح بالغار أو أنظر ماذا فيه، يعني إذا كان يرى هذا دين فهذا بدعة ولا يجوز، حتى الإنسان يقول والله أطلع أتفرج وما ما لا شك أن هذا خلاف السنة، لكن مصيبتنا من يذهب ويتقرب إلى الله بأن يصلي في ركعتين أو يتمسح في هذا، لا شك أنه بدعة ولا يجوز. نعم هذا مكان صعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله فيه وأنزل فيه أنزل عليه هذه الآيات الكريمات كما سيأتينا إن شاء الله في مفتتح سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
قال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
الحق المقصود به هو جبريل عليه السلام. نعم.
فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني.
نعم. هنا لما جاءه جبريل عليه السلام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه حتى بلغ منه الجهد يعني التعب والمشقة، فأرسله يعني فكه يعني أطلقه، فقال له اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، ليس من باب أنه يقول أنا لن أقرأ، لكن هو عليه الصلاة والسلام يقول العلماء هنا من باب الإخبار، فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أنا بقارئ يعني أنا لا أعرف القراءة، فأخذه الثانية قال اقرأ، وضمه ضمة حتى بلغ منه الجهد يعني المشقة فأطلقه قال اقرأ قال ما أنا بقارئ. وليس هذا من باب العناد أو المجادلة والمشاقة لكن هو من باب الإخبار كما قال الشراح رحمه الله كما قال الشراح الحديث قال ما أنا بقارئ يعني من باب الإخبار أنني لا أعرف القراءة. أخذه الثالثة فأرسله ثم نزل عليه بهذه الآيات الخمس الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بس فقط هذه خمس آيات هذه هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس الآيات الأول التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في موقف آخر نزلت بقيتها كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إلى آخرها. فبعد ذلك رجع بها يعني حفظها ورجع بها إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاد يعني يخفق. يا اخوان ترى هذا امر عظيم يعني كل انسان جالس في غار ويتعبد الله ويتحنث ولا يعرف من هذا شيء ثم ياتيه جبريل عليه السلام ويضمه ويرسله ويضم الثلاثا هذا ولا شك الحقيقه يعني توفيق وتصبير من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى وعى وحفظ هذه الايات الخمس فرجع بها الى خديجه رضي الله عنها وقال لها زملوني زملوني يعني غطوني وهدئوني. وبالفعل فعلت خديجة رضي الله عنها ما طلب ثم ذكرت فيه عليه الصلاة والسلام خمسة أوصاف قالت والله لا يخزيك الله أبدا. اسمع يا أخي الكريم ماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال فزملوه حتى ذهب عنه الروء فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك أو كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
الله أكبر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر سبحان الله ما هو يعني بصفة أو بهيئة غير البشر يقول عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي مثلنا يعني سبحان الله إنسان يعرف بشرية الإنسان والإنسان ضعيف قد يعني تمر بأحوال ومواقف عظيمة ولا شك أن هذا موقف عظيم أيها الأخوة موقف في هالليل في وقت لا ندري عنه ونزل عليه هذا الوحي وجبريل عليه السلام أمر عظيم. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول من منطلق بشريته من منطلق أنه بشر يقول لقد خشيت على نفسي والله خشيت لا يموت يجي الشيء ما يدري ما أمر عظيم نزل عليه لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها هذه المقولة العظيمة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أنت لست في مقام تخزى فيه وينتقص قدرك وتقل مكانتك لا والله كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ولذلك رضي الله عنها هي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام وهي أفضل نساء العلماء على خلاف أيهما أفضل خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها العلماء على خلاف. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغير من أهل العلم إن خديجة أفضل من عائشة في باب النصرة والتأييد وأنها أول من آمن به عليه الصلاة والسلام أول من آمن به من الرجال ومن النساء هي خديجة رضي الله عنها أول مخلوق آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هي خديجة. فبباب الإيمان والنصرة والتأييد خديجة أفضل وفي باب العلم ونشر السنة وبيانها للناس عائشة رضي الله عنها أفضل وإلا كل واحدة لها فضل لكن هي خديجة رضي الله عنها حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حقه. ولذلك يعني في صحيح الإمام مسلم وغيره أن جبريل عليه السلام أخبره أن خديجة ستأتيه الآن قال يعني أمرها أن يبلغها سلام الله عز وجل ومن جبريل عليه السلام وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما قلت حفظ لها حقها. في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يذكر خديجة ويذكر فضلها وهي آمنت بي لما كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقت منها الولد وإلى آخره. وكان إذا ذبح ذبيحة ويأخذ من لحمها ويعطي صديقاتها فتقول عائشة يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا من إلى آخر الحديث. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث بحديث آخر ولكنه ليس على شرطه قال باب حسن العهد من الإيمان يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي فضل خديجة ولا نسي يعني موقفها معه عليه الصلاة والسلام. وهنا أيها الإخوة ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوصاف لا تجتمع في رجل ويخزيه الله أبدا، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذراها وفي قمتها عليه الصلاة والسلام. فنعم هي تقول فوالله لا يخزيك، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. نعم ما هذه الأوصاف؟ أولا
قال إنك لتصل الرحمة،
الرحم نعم،
وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتؤين على نوائب الحق.
الله أكبر، خمس صفات أيها الإخوة، أم صفات عظيمة. هو عليه الصلاة والسلام في ذروة الخلق، وفي الله عز وجل أقسم على ذلك، قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. فعليه الصلاة والسلام هو في قمة الخلق، وهو الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن مقاصد رسالته المباركة أنه يتمم مكارم الأخلاق، وهو عليه الصلاة والسلام في قمة الخلق. وذكرت شيئا من خلقه رضي الله عنها، ذكرت شيئا من خلقه الذي كان فيه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام وقبل أن يوحى إليه، ذكرت فيه خمس صفات. الصفة الأولى قالت إنك لتصل الرحم، كان عليه الصلاة والسلام أوصل الناس للرحم في أقاربه وفي بني عمه وفي من يتصل بهم. الأمر الثاني تحمل الكل، يعني الضعيف، إنسان ضعيف ما يستطيع، تعينه تحمله بمالك بدابتك بما تستطيع. الأمر الثالث قالت وتكسب المعدوم، الإنسان المعدم الفقير الذي لا شيء عنده، كان عليه الصلاة والسلام يكسبه بالدينار والدرهم، يعطيه من المتاع من الطعام، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا. وزاد هذا الأمر بعد بعثته وبما أوحى الله عز وجل إليه، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد شيئا سئل عنه، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإسلام إلا أعطاه إياه. ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فجوده وبذله عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. خرج عليه الصلاة والسلام يوما ما على أصحابه وعليه ثوب جديد، فقال رجل من الصحابة يا رسول الله ألا كسوتنيه، أنا أريد ألبس هذا الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليخلع الثوب ويعطيه الرجل، فصاح به الصحابة يعني اللي حوله قالوا أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه، وهو عليه الصلاة والسلام مع ثوب جديد يتجمل بفي أول ما قال والله ما أردت به إلا أن يكون كفني، يعني أردت أن يكون ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كفنه. قال الراوي فكان كفنه كما رغب. نعم عليه الصلاة والسلام دخل بيته وخلع ما عليه هذا الثوب الجديد وأعطاه الرجل. فكان عليه الصلاة والسلام في عطائه وفي بذله لا يوصل. يعني بعض الناس يقولون أكرم الناس حاتم الطائي، لا مو صحيح يا أخي، أكرم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أكرم ولا أسرع بالجود وبالخير وبالبذل والعطاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء بماله، عطاء بدعوته، عطاء بتعليمه، عطاء بحرصه على أمته. أليس الله جل وعلا يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل وللبشرية عموما كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعليه الصلاة والسلام جوده وبذله يعني في أمور كثيرة، ومنها ما ذكرته خديجة رضي الله عنها قالت وتقري الضيف، أيضا كان في كرمه عليه الصلاة والسلام لضيفانه وفي بذله لهم شيء لا يوصف، ليس له حد عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا إذا ما استطاع أن يضيف ضيفا تفرس في وجوه الصحابة لعل أحدا يضيف هذا الضيف. وقد ذكرت في هذا المقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس سابق في أن بعض المفسرين ذكروا في تفسير قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه الآية جزء من آية في وصف الأنصار رضي الله عنهم، أن رجلا جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ به الجهد والعيلة ما بلغ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أرسل في بيوته أعندكم طعام؟ قال والله يا رسول الله ليس عندنا طعام. شوف أكرم البيوت وأشرفها لا يوجد فيها طعام. فعليه الصلاة والسلام نظر في وجوه الصحابة فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أنا أضيف ضيفك، يعني أنا أخذ معي إلى بيتي. فانطلق به إلى بيته، فلما دخل به على زوجه قال يا امرأة أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا فلان أنت تعرف أنه ليس عندنا الليلة إلا طعام الصبية، هم أيضا في حال عوز وفقر وحاجة. قالت والله يا فلان تعرف لا ما عندنا إلا طعام الصبية. قال ما خلاص أخذنا الضيف لابد أن نكرمه، لكن علل الصبية حتى يناموا وأطفئ السراج لأن ما الطعام قليل ولو رآه الضيف قد ما يأكل منه يستحي. قال وأطفئ السراج وقدم الطعام. وبالفعل هذه الصحابية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها عللت الصبية وناموا على جوعهم وأطفأت السراج وقدمت الطعام، وكأنه يضع يده مع يد الضيف، الضيف أكل الطعام. ولما أصبح الصباح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر يا أخي، تصور وأنت في المدينة طابة الطيبة وهذا الرجل كيف أطعم، وبات تلك الزوج وزوجته والأولاد جياعا، المهم أكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح قال إن الله عجب من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر لا يخفى على الله، قليله وكثيره الفضل. ولذلك أيها الإخوة الإنسان يقدم خبيئة، يقدم عملا صالحا في يوم ما، ولا شك أنه يحتاج إليه، فالله المستعان إن في الدنيا وإن في الآخرة، فقدم ما تستطيع. وهذا مما ذكر المفسر. فعليه الصلاة والسلام كان يكرم الضيف كما تقول خديجة رضي الله عنها. ثم قالت في الجملة الخامسة وتعين على نوائب الحق، وهذا أمر عظيم وكبير كما يقول شراح الحديث. يعني لو تصير مثلا مصيبة أو قضية بين الناس ولا شيء، كان عليه الصلاة والسلام يبذل ويعطي، يدخل بجاهه يدخل بماله. وتعين على نوائب الحق، تجي مصيبة تجي قضية كان عليه الصلاة والسلام يدخل. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يثني على حلف الفضول الذي كان في بيت عبد الله بن جدعان، وهذا كان من أشراف قريش وكان حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام أيضا كان يعين على نوائب الحق، ما ينزل من مصيبة من بلية كان يبذل ماله، يبذل جاهه، يبذل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فهذه خمس صفات ذكرتها خديجة رضي الله عنها في نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ثم بعد ذلك ماذا صنعت؟ نعم، قال فانطلقت به.
قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عسد ابن عبد الأزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي.
سبحان الله، يعني يقول شراح الحديث ما أعظم هذا الفقه وهذا التوجيه من خديجة رضي الله عنها. هي ما اكتفت بما قالت، قالت لا، تريد أيضا تضفي شيئا آخر ليطمئن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتستكشف. يعني هي الآن طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الآن أمر آخر وهو ما هذا الشيء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الأمر العظيم، هل له سابق، هل في أحد حصل له مثل هذا الأمر فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وهذا كما ذكرت هنا أنه كان قد تنصر وقد قرأ في الكتب السابقة، لعلها تجد عنده علما، لعد له يعني تفهم ماذا حصل لزوجها وأحب الناس إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما جاءت به قالت له خديجة يا ابن عم، نعم،
فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى.
نعم، هذا الناموس يعني المقصود به جبريل عليه السلام، يعني هذا الذي قد حصل للأنبياء من قبلك موسى وعيسى ومن قبلهم من الأنبياء والرسل. نعم، يا ليتني فيها
جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقه أن توفي وفتر الوحي.
نعم. نعم، هذا ما حصل مع ورقة بن نوفل. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الطيبة، أخبره أن الذي نزل عليه ليس شيئا جديدا، هذا كان نزل على الأنبياء، نزل على موسى عليه السلام وعلى عيسى وعلى من قبلهم، وهذا خير وأمر عظيم ورسالة وإيحاء من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره أنه سيخرجه قومه وأنه سيعادى وأنه سيكون له ويكون، فقال يعني قال أو مخرجيهم يعني أنا سأخرج. قال نعم، ما يعني لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم قال إن أدركني أمرك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ومات ورقة، قال العلماء وهذا كلامه هذا يحكم بإسلامه أنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلامه يدل على أنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم فتر الوحي، ومسألة فتور الوحي سيأتي إن شاء الله لكلام فيه في الدرس القادم، أن هناك فترات فتر فيها الوحي، هل هو هنا ثم نزول يا أيها المدثر أو ما حصل حتى نزلت والضحى والليل إذا سجى، كما إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم. لكن على كل حال هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي وفي يعني بعثة الله عز وجل له، وهذا ولا شك يعني شرف عظيم وأمانة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وبذل فيها واجتهد حتى ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ولعلنا نتوقف عند هذين الحديثين في هذين البابين، وإن شاء الله غدا نلتقي على خير في الدرس القادم. أحب أن أفيدكم أن درسنا غدا سيكون على كرسي الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر بعد صلاة المغرب غدا الدرس، لأن هذا المكان سيكون مشغولا، فنحن إن شاء الله بعد صلاة المغرب غدا إن شاء الله سيكون الدرس على كرسي الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في هذه الجهة بعد صلاة المغرب وليس بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب. هذا أحد الإخوة يسأل عن كتاب سير أعلام النبلاء، من مؤلفه وهل هناك فائدة فيه؟ نعم، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى صاحب ميزان الاعتدال وغيره من كتب الحديث، وهم من أئمة أهل العلم، وأنا أوصي الحقيقة الإخوة باقتناء هذا الكتاب. الكتاب صحيح يقع أظن في 22 مجلد أو 24 مجلد، لكنه من أفضل الكتب الحقيقة في تراجم العلماء، ومن ميزته أيضا أن الذهبي رحمه الله يعلق، يعني في الغالب أنه إذا مر على مسألة أو في ترجمة يعلق عليه بتعليق مناسب الحقيقة، ولذلك بعضهم أفردوا أو أخرجوا تعليقات الذهبي التي في سير أعلام النبلاء في كتب مستقلة. وأنا أذكر في هذا المقام أنه مرت عليه ترجمة ترجمها أنا والله لا أتذكر اسمه، أن بعض أهل العلم احتسب في تعليم القرآن أنه يعلم العميان، واحد نذر نفسه لله عز وجل أنه يعلم الأكفة العميان يعلمهم القرآن. قال الذهبي رحمه الله: فتخرج على يديه 70 رجلا كلهم حفظوا القرآن، عميان أكفاء البصر، وإن شاء الله نور الله بصيرتهم بالقرآن، كلهم حفظوا القرآن. قال الإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر هذا الخبر قال: لله در هذا الرجل، كم بذل وكم اجتهد وكم عانى، فإن تعليم العميان الأكفاء ليس مثل تعليم المبصرين. المبصر تكتب له الآية ويرددها ويحفظها، لكن هذا لا، تأخذ معه وتردد، وهذا احتساب الأجر عند الله عز وجل. تعليم القرآن هذا من أفضل الأعمال ومن أزكاها عند الله عز وجل، بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الرواية الأخرى: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث من مفردات البخاري، رواه البخاري فقط لم يروي مسلم، ولذلك الحديث من رواية عثمان رضي الله عنه، وقد رواه عنه أبو عبد الله، وقد رواه عنه السلمي، يعني والله لا نسيت اسمه الآن، جلس يقرئ القرآن 40 سنة من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، جلس يقرئ القرآن 40 سنة. ولما قيل له في ذلك قال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. الإمام نافع قارئ المدينة جلس يقرئ القرآن 60 سنة، كما ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية في تراجم القراء، ذكر أنه جلس يقرئ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وجاء في سير بعض الصالحين أنهم كانوا يزورون السوق ضحى أو في آخر الضحى عندما يهدأ البيع والشراء ليعلموا الباعة، أصحاب الدكاكين يعلمونهم القرآن. فلا شك أن هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، بصحبة نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.